إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في منع المار بين يدي المصلي، وذكرنا أن مسلما في جامعه المسند الصحيح، وهذا هو الاسم العلمي للكتاب، وينبغي أن يبقى متداولا على الألسنة وأن لا يهجر، وأرى أن يطبع الكتاب جامعا بين الاسمين، الاسم المشهور صحيح مسلم، لكن مسلما ما كتب كتابه وسماه صحيح مسلم، سماه الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في كتابه في الباب الذي بوب عليه الإمام النووي، باب منع المار بين يدي المصلي، ذكر 3 أحاديث، وجعل لكل حديث طريقين، وذكر الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر حديث ابن عمر، وهذا هو نصيب اليوم، نبدأ بقراءة أحد طرق يعني حديث ابن عمر بطريقين، ثم ذكر حديث أبي جهيم. وحديث أبي سعيد وابن جهيم متفق عليه، وحديث ابن عمر من انفرادات مسلم. حديث ابن عمر عند مسلم حديث فرد صحيح، هو حديث غريب، إذ مدار الحديث عند مسلم على الضحاك بن عثمان، وهو صدوق مدني، وهو أزدي من بني أسد، عن صدقة بن يسار وهو ثقة مكي كان ينزل مكة جزري الأصل، عن ابن عمر، فمداره على الضحاك عن صدقة عن ابن عمر. وأورد مسلم عن الضحاك طريقين، الأول من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وهو مدني، وعنه شيخا مسلم المعروفان، الأول أبو موسى الحمال البغدادي سماه مسلم فقال هارون بن عبد الله، والثاني محمد بن رافع وهو قشيري نيسابوري بلدي المصنف، وكلاهما ثقة، ورواه عن الضحاك غير محمد بن إسماعيل أبو بكر الحنفي، هكذا كناه شيخ مسلم إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه، وأبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة من أهل البصرة. نسمع طريقي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين.
يفيدنا هذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم إن صلى أن يمر أحد بين يديه، ولا أن يدع أحدا يمر بين يديه، لا بفعله ولا بهيئته. فمن الخطأ الجسيم أن يقف الإنسان بين يدي الناس وفي ممراتهم ويصلي مثلا أمام الباب الرئيسي للمسجد، أو أن يجد وين أين الناس يمرون فيقف ويصلي عنده في هذا المكان. فهذا يشمله عموم لفظ الحديث: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. والأصل في المسلم أن يتخذ سترة، والسترة واجبة عند جماهير المحدثين كما بينا في الدروس السابقة، ولكن سواء اتخذ سترة أم لم يتخذ سترة، فلا يجوز للمصلي أن يجعل أحدا يمر بين يديه، ولا تلازم بين اتخاذ السترة وبين المرور بين يدي المصلي، إذ أن المرور بين يدي المصلي أشد من عدم اتخاذ السترة. المرور بين يدي المصلي كما ثبت عن ابن مسعود وسيأتينا لفظ كلامه إن شاء الله أشد من عدم اتخاذ السترة. وقد يكون المصلي معذورا بعدم اتخاذه السترة، كان يكون مسبوقا في مكان بعيد عن السترة ليمشي إليها، وقد أمره الشرع بالسكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقوم وقد امتثل المأمور، والميسور لا يسقط بالمعسور، وما استطاع أن يفعل إلا الذي هو فيه، ولكن هذا لا يسقط الحرمة بين يديه، ويجوز وأن نقول أنه يجوز نكالا به أن نمر بين يديه لأنه ليس بين يديه سترة. وللأسف هذا قول مذكور في كتب الفقهاء ولكنه ضعيف شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا مزيد كلام. قال فإن أبى فليقاتله. ما معنى فليقاتله؟ معاني كثيرة، ممكن تكون مقاتلة باللسان، ممكن تكون المقاتلة بالفعل. فمثلا الباجي في المنتقى شرح الموطأ قال يمكن أن يكون، يحتمل أن يكون فليقاتله أي فليدعو عليه، وذلك كقول الله عز وجل قتل الخراسون، فالله دعا عليه، فليقاتله أي فليدعو عليه وليلعنه. هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ طيب نقرأ أحاديث الباب، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا شيء، نسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الألفاظ الأخرى، نسمع. نعم.
قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله.
بدأ مسلم في حديث ابن عمر بطريق المدنيين، والمدني المذكور سابقا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، فيه كلام فيه مغمز يسير لا يخرجه عن دائرة الستر والاحتجاج بالجملة. وذكرنا أن مسلما توسع في شرطه فنزل من أعلى السلم إلى أواسطه، بل إلى أدنى درجات الثقة ومن شملهم اسم الستر، وخرج أحاديثهم وانتقى، وطريق وشرطه يناسب طريقة عرضه، إذ جمع أحاديث الباب على إثر بعضها البعض، بخلاف البخاري فإنه أصالة انتقى أحاديث من لم يتكلم فيه وليس فيه مغمز، ولذا فرق الأحاديث على الأبواب المتعددة وما احتاج لأن يجمع الطرق على إثر بعضها بعضا. ولذا قال العلماء ينبغي لطالب علم الحديث أن يبدأ بصحيح مسلم قبل البخاري، لأن البخاري فقهه في تراجمه وفيه كثير من الإلغاز والرموز التي تحتاج إلى نباهة وإلى دقة وإلى قدح ذهن وفهم، ولذا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بمسلم إن رام علم الحديث، وأما إن طلب الفقه والتبحر فيه فينبغي أن يبدأ بسنن أبي داود أو موطأ مالك. وهذه أمور كلية ما ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنه، فأحب بكل مناسبة أن أنبه إليها. فأقول لما كان محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك فيه مغمز يسير، أتى مسلم بطريق آخر يعرض أو يجبر هذا الضعف، فأتى بما إيش؟ أتى بالمتابع له في الرواية عن الضحاك ابن عثمان وهو أبو بكر الحنفي، وهو عبد الكريم عبد الكبير ابن عبد المجيد البصري الثقة. نذكر الرواية الأولى رواية أبي سعيد. قلنا هنا قال فإن أبى فليقاتله. في الرواية التي مرت بنا في الدرس الماضي قال فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه قال فليدفع في نحره، فليدفع في نحره. فكلمة فليدفع في نحره تبين لنا معنى فليقاتله، وليست المقاتلة بمعنى الدعاء واللعن كما قال الباجي، لأن الرواية قد مضت والله تعالى أعلم. نأتي إلى حديث وهو من أعلى ما ورد عند مسلم في صحيحه إسناده رباعي، وهو كما ذكرت لكم من الأحاديث التي عند البخاري، والبخاري في هذا الحديث لم يورده في صحيحه إلا مرة واحدة على خلاف عادته التي يكرر فيها الأحاديث ويقطعها. نعم.
قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيل يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
الحديث حقيقة متفق عليه كما ذكرت لكم، والبخاري ومسلم أخرجاه من طريق الإمام مالك في الموطأ، وهو عند البخاري في كتاب الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي برقم 510. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك به. فمسلم يصل إلى مالك من طريق شيخه الأندلسي يحيى بن يحيى، وذكرنا أن يحيى بن يحيى الأندلسي شيخ مسلم غير يحيى بن يحيى الليثي صاحب الرواية المطبوعة، ذاك الليثي فيه كلام لم يخرج له أحد من الكتب الستة، من أصحاب الكتب الستة، ذكر في التقريب تمييزا عن الأندلسي. وذكرنا أن أغنى الكتب على الإطلاق إن أردنا أن نجمع رواية يحيى بن يحيى الأندلسي في روايته لموطأ مالك، فإننا مضطرون لأن نجعل صحيح مسلم هو الأصل والجذر في جمع هذه الرواية، ولم يقع في الكتب الستة رواية للأندلسي عن مالك كما وقعت لمسلم في صحيحه. وهذا الإسناد من لطائفه أنه صحف، وكان الموطأ بين يدي الإمام مسلم، ولكنه أخذه عن مجموعة ومن أشهرهم بلديه وطالب العلم من منهجيته في الطلب، كما كان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يأخذون عن مشايخ بلادهم ولا يتحولون حتى يستوعبوا جميع ما أخذوا، فإن استوعبوا انتقلوا. فمالك وقع له رواية الموطأ عن يحيى بن يحيى الأندلسي وهو قريب منه وبلديه، ثم أخذه مبكرا أخذ موطأ مالك. جل الإسناد الذي بين أيدينا إسناد مدني، أبو النضر سالم بن أبي أمية مدني ثقة، بسر بن سعيد المدني كذلك وهو عابد وثقة وجليل، وزيد بن خالد الجهني صحابي مشهور تحول أخيرا إلى الكوفة ومات بها، وأبو الجهيم هو وقع خلاف في تحديده، وهو صاحب حديث التيمم أم هو غيره، وقد فرق بينهما الشارح وسبقه في التفريق ابن عبد البر، وسماه الشارح عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري النجاري، وهو ابن أخت أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنهما. الحديث رواه عن سالم هكذا أن زيد بن خالد أرسله عن بسر، أن زيد بن خالد أرسل بسرا إلى أبي جهين يسأله. رواه عن ابن نضر هكذا مالك، ورواه هكذا أيضا سفيان الثوري كما سيأتي معنا في الرواية التالية، ولم يقع خلاف عليهما في ذلك. وأخرج الحديث ابن أبي خيثمة في تاريخه من طريق سفيان ابن عيينة عن أبي النضر عن بسر ابن سعيد أن أبا جهيم أرسل بسرا إلى زيد بن ثابت إلى زيد بن خالد، فقال به سفيان بن عيينة فأخطأ فيه. الرواية عن مالك عن أبي النضر وعن سفيان الثوري عن أبي النضر عن بسر أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم، هذه الرواية الصحيحة كما أوردها مسلم من الطريقين، ولكن قلب الحديث ابن عيينة كما عند ابن أبي خيثمة في تاريخه، وقد طبعت القطعة المتبقية منه قريبا في أربع مجلدات، في أربعة مجلدات أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ من طريق ابن عيينة عن سالم عن بسر أن أبا جهيم أرسله إلى زيد بن خالد، وهذا خطأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الحديث يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. الآن زيد بن خالد الصحابي سيروي الحديث عن أبي جهيم بواسطة من؟ بواسطة بسر ابن سعيد. ففي هذا الحديث إشارة إلى النزول في الإسناد وأنه جائز لعلة، والعبرة بالعلم. نعم الإسناد الغالي، الإسناد العالي غالي، والعلو في الإسناد مطلب، لكن إن لم تستطع فعليك أن تطلب العلم ولو بالواسطة. فلما عجز زيد عن أن يأخذ الحديث من أبي جهيم مباشرة أرسل إليه تلميذا من تلاميذه، ورحم الله الزهري لما قال لا يقبل الرجل، لا يكون الرجل نبيلا حتى يأخذ عمن مثله وعمن فوقه وعمن دونه، فأخذ عن تلميذه. وقد ألف الحافظ ابن حجر جزءا مطبوعا اسمه نزهة الناظرين في من روى من الصحابة عن التابعين، وقد وقعت الرواية كثير من الصحابة عن التابعين، وفي هذا الحديث دلالة على حجية خبر الواحد، وهذه فوائد فاتت الشارع فأذكرها تتميما للخير الذي عنده رحمه الله تعالى. وفيه أيضا استنابة الغير للسؤال، إذا أردت أن تسأل الشيخ فأردت أن تنيب غيرك للسؤال فهذا جائز من هذا النص فأناب، وهذه الإنابة قد يكون لها سبب وقد لا يكون. وفيه أيضا أنه يجوز استخدام لو في غير الوعيد، في الوعيد بما لا يشعر برد قدر الله، فإن لو من عمل الشيطان، فإن قالها الإنسان مبديا اعتراضا أو حوما حول الاعتراض على قدر الله فهذه هي التي من عمل الشيطان. أما في باب الوعيد لو يعلم المار، لو يعلم المصلي إلى آخره فلا حرج، قل لو كنت أعلم الخير لاستكثر، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو كثيرة يجوز استخدامها شريطة ألا ينبئوا بإيش بمضادة قدر الله عز وجل. لو يعلم المار بين يدي المصلي، النبي قال المار، وهذا بخلاف القائم وبخلاف القاعد، وبخلاف النائم وبخلاف المتوجه للمصلي. فالوعيد في المرور لو يعلم النار. وذكرت لكم أن ابن عمر كان لما لا يجد سترة يجلس نافعا بين يديه ويجعله سترة. والنبي كان يصلي ويعرض الرحل دابة تكون بين يديه، وكان يصلي وعائشة على السرير. فالوعيد فقط في المرور. وقد علق الإمام البخاري في صحيحه قبل رقم 511 فقال: كره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، تستقبل الرجل وهو يصلي وأن تقبل يديه بوجهه. فهذه الكراهة ليس للدخول تحت هذا الوعيد، وإنما هذه الكراهة من أجل إيش؟ إشغال بال المصلي. فأنتقد بين يديه، ولا سيما إذا وقفت بين يدي المصلي امرأة وكانت أجنبية فهذا مشغلة. ولذا من كره من أهل العلم أن تصلي إذا امرأة بين يديك، المرأة الأجنبية التي تشغله، وأما الزوجة التي هي في مأمن والنفس مطمئنة إلى آخره فلا حرج. لكن لو كان هنالك شبق فتجلس بين يديك، فالكراهة لهذا الإشغال متى حصلت العلة تقع. أي نعم. ولذا قال الإمام البخاري: كره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. قال الإمام البخاري: وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. إذا ما انشغلت فيه وجلس بين يديك لا حرج. أي نعم. كذلك النائم إذا جلس يشغلك اليمين اليسطل إلى آخر، كل شيء يشغل في الصلاة. فمن علامة فقه الرجل كما كان يقول أبو الدرداء يعني أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة، وأن لا يجعل نفسه يشغله، وأن لا يجعل شيء يشغله وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. ففي جميع الأحاديث هذه المذكورة من وجوب اتخاذ السترة ومن حرمة المرور بين يدي المصلي فيها التنبيه على عظم رتبة الصلاة ومناجاة الرب واحترام المصلي وعدم تعاطي أسباب التشويش والتهويش والإشغال لقلبه وما هو بصدده، فإنها حالة عظيمة ومقام خاص بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو يعلم المار بين يدي المصلي. طبعا اليد هنا يقولون ذكر الكل وراد ذكر البعض وراد الكل، لأن اليد يكون أكثر شغل فيها، فلا يلزم بين يدي المصلي يعني فقط بين يديه، وإنما مكان سجوده مكان رأسه مثله. فذكر اليد ويراد جميع البدن جميع الصلاة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ انفرد بعض رواة صحيح البخاري بقوله من الإثم، وهذه الإثم من الإثم لم تقع لمالك في الموطأ، ولم تقع في أي رواية من روايات الحديث، وهي خطأ دخلت في صلب الصحيح، أدخلها بعض الرواة في الصلب. وقد جزم ابن الصلاح في المشكل على الوسيط أنها لم ترد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أخذ على عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام أنه ذكر هذا الحديث رامزا إليه بالمتفق عليه وهو كذلك، ولكنه جعل لفظة من الإثم من صلب الحديث، والصواب أنها ليست منه. فليس من الإثم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر القائل، قال أبو النضر الإمام مالك القائل، قال أبو النضر الراوي عنه وهو الإمام مالك، لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وقع الإبهام في الصحيحين في تمييز العدد ليكون أردع في التخويف والتهديد من المرور بين يدي المصلي. وقد وقع في رواية ابن عيينة عند البزار لكان أن يقف 40 خريفا على التعيين، أي 40 سنة. هكذا وقعت في رواية ابن عيينة في رواية البزار، ووقع عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأحمد زيادة قال لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة أو ساعة. فزاد أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في روايته على الشك قولة أو ساعة. وورد في حديث عند ابن حبان وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف 100 عام خيرا له من الخطوة التي خطاها. ناتي للطريق الأخير.
قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك،
جعل حديث مالك هو الميزان وهو الأصل، مع أن الراوي هنا المتابع لمالك هو إمام كبير وجهب وناقد من نقاد علم الحديث وهو سفيان الثوري. فسفيان المذكور هنا إنما هو الثوري، وقلنا متى روى وكيع عن سفيان وأبهمه إنما يراد به الثوري رحمه الله تعالى. في هذه الأحاديث النهي الأكيد والزجر الشديد عن المرور بين يدي المصلي، وظاهر هذا الحديث والنهي الذي فيه أنه عام، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي في أي مكان. هذا الحديث وقع التهديد والوعيد فيه أين؟ أين؟ في المدينة، ليس كذلك؟ فأول ما يشمل المسجد النبوي، صحيح؟ ثم المسجد الحرام، ثم غيرهما من سائر المساجد. فالقول بأنه يجوز في الحرمين المرور بين يدي المصلي خطأ ضائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في المدينة، والأصل في الحديث العموم، يحرم المرور بين يدي المصلي سواء كان قد وجبت في ذمته الصلاة أم لم تجب، صبي مميز بالغ امرأة يصلي مسبوقا يصلي إماما، طيب يصلي مأموما، الأصل المنع المرور بين يدي المصلي إلا بضرورة. نعم سترة الإمام سترة المأموم، لكن لا يجوز التشويش على المصلي كما ذكرنا. طيب ما نمرر ما نمر، واحد يمد يده وآخر يأخذ، هذا ممنوع ولا مسموح؟ يقول الباجي في منتقى 176 ومن باب المرور بين يدي المصلي مناولة الشيء بين يديه، لأن ذلك مما يشغل المصلي ويقطع عليه الإقبال على صلاته، وإنما يمنع المرور بين يدي المصلي لهذا المعنى، لهذا المعنى أو لمعنى آخر، أنه شيطان أنه القرين. فأن تسلم على صاحبك تمد يدك وهو يمد يده أمام المصلي ثم كل يسحب يده أو أن يناوله شيئا، هذا من معاني المرور. وإن لم يقع المرور لكن من معاني المرور التي يقع بها التشويش على المصلي، وهذا عمل مذموم وليس بمشروع، ويلحق بمعنى المرور، ولكن الحاق الإثم على من فعل أمر يحتاج إلى تحرير، وهو موطن نظر وتأمل، وليس فيه نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع كلام الشارح، نعود للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، بل يدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. معنى يدرأ يدفع، فهذا الأمر بالدفع أمر ندب.
أما أمر ندب فأظن أن المسألة تحتاج لشيء من وقفة، والمشكلة هنا يقول أنه ما قال أحد من الفقهاء السابقين بأنه أمر وجوب. نحن مأمورون شرعا باستخدام قواعد أهل العلم، والحديث حجة بنفسه، والظاهر من خلال ما ورد عن السلف في هذا الباب، بل من خلال من جمع طرق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل في الدرء الوجوب بالمستطيع. إذا كنت لا تستطيع فأرجو ألا يكون ذلك واجبا عليك. كيف لا يمكن أن تستطيع؟ كان يهجم هاجم ويقطع وأنت غير منتبه، أو كان تدفع ولا تقدر فيتجاوز إلى آخر هذه الصور. ولذا ورد في لفظ عند أبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع ألا يحول بينه وبين قبلته حاجز فليفعل. هذا المقدار الواجب، مقدار الواجب. إذا استطعت ألا يتجاوز، أن يجتاز أحد بين يديك فافعل. فالدفع واجب عليك لكن قد تغلب، فإن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أخرج عبد الرزاق عن أبي سعيد قال: مر رجل من بني مروان بين يدي في الصلاة، قال: فدفعته 3 مرات، فشكاني إلى مروان فذكر ذلك لي، فقال قال أبو سعيد: لو أبى لأخذت بشعره، سأدفعه ولو أن أخذ بشعره. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن داود بن مروان الراجح أنه هو والد، هو ولد مروان بن الحكم أمير المدينة في وقت أبي سعيد، والظاهر هو الرجل أو هو الشاب الذي اجتاز بين يدي أبي سعيد. ويتأكد ذلك برواية عند عبد الرزاق قال: أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد وهو يصلي وعليه حلة له، يعني كأنه مر كبرا، تعجل الناس وهو ابن الأمير، وكانوا يصلون مع الناس، وكان قد لبس حلة وأخذته نفسه بزهو وعجب. قال: وهو يصلي وعليه حلة له، ومروان أمير بالمدينة، فرده أبو سعيد فكأنه أبى، فلهز في صدره، يعني ضربه، فليدفع في نحره، يعني آذاه. الأول المنع، ثم لما أبى فلهزه في صدره، فذهب الليثي إلى أبيه فأخبره، فدعا مروان أبا سعيد وهو يظن أنما لهزه من أجل حلته، وهو يظن مروان أنه لهزه من أجل حلته. قال: فذكر ذلك له، فقال: نعم. فقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اردده، فإن أبى فجاهده. هذه اللفظة فيها شيء، لكن أصل القصة محفوظ وثابت. وعند ابن أبي شيبة عن ابن علي قال: قلت لسعيد بن جبير: أدع أحدا يمر بين يدي؟ قال: لا. قلت: فإن أبى؟ قال: فما تصنع؟ قلت: بلغني أن ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يدي. قال: إن ذهبت تصنع صنيع ابن عمر، دق أنفك، يعني لو أنك تردت أن تتأكد أذاك الناس. فالواجب الدفع بالاستطاعة، سواء أفلحنا في الدفع أم لم نفلح امتثالا للحديث. وكان الثوري يقول: إنه لا يمر بين يدي الرجل الضعيف فلا أكابره، لا أشدد عليه، ويمر بين يدي المتجبر فلا أدعه يمر. إذا رأيته متجبر متكبر، ليس الضعيف الذي قد يجتاز ولا يشعر. الشاهد أن الدفع يكون كدفع الصائل، بالهين أولا ثم إن أصر على المرور فإنه يلهز في صدره. ووقع خلاف بين العلماء، لو أنه دفعه فسقط فمات فماذا عليه؟ وهذا الذي يأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أسمع.
قال: وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، فهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب.
من مراد بأصحابنا؟ الشافعية. نعم.
قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء.
فلا قود يعني لا يقتص منه، لو أنه دفعه فسقط باتفاق العلماء لا يقتص منه، لأن هذا ليس قتل خطأ وهذا مهدر. وحتى يقتل القاتل إن قتل لابد من شروط، ومن ضمن هذه الشروط ألا يكون المقتول مهدرا، فلو كان المقتول مهدر الدم فقتله قاتل ففي الشرع لا يقتل به، وفي الشرع ليس على القاتل إثم القتل، وإنما عليه إثم الافتئات على الإمام. بمعنى رجل كافر مرتد لو قتله القاتل ليس عليه، لا يلحقه وعيد القتل، لكن عليه إثم. لو قتل رجل من كان مهدرا دمه فهذا ليس من عمله، وهذا عليه الإثم لكن ليس إثم القتل. فهذا شرع قد أذن لك بأن تدرأ وأن تلهز في صدره وأن تدفع في نحره، فإن سقط فلا قود. ومما يعجبني كلام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، يقول: ينبغي أن يدرأه درءا لا يشتغل به عن صلاته، ادفع وأن تشتغل بالصلاة، فإن غلبه قال فليدعه يبوء بإثمه، لأن الأصل في مروره ألا يقطع المار صلاة المصلي، إذا غلبك ومر فصلاتك صحيحة. وصح عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة قال: من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار أبغض من الممر عليه، المار أبغض وأسوأ من الممر عليه، إثم المرور أشد من إثم القطع والاجتياز. ويقول: أجمع العلماء على أنه لا يجوز إلا القليل الذي لا يخرج المصلي عن صلاته إلى غيرها، ولا يشتغل بها أو لا يشتغل به بالدفع عنها عن الصلاة، كحك الجسد أو كضرب العقرب ضربا لا ليس بشديد لا يشغل المصلي عن صلاته، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وهل يجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه. قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.
حسب. هو قال فيه مذهبان العلماء، سيأتي أن المصنف يختار أنه لا شيء عليه، سيأتي من كلام الشارح بعد قليل اختيار أن لو أن رجل دفع آخر فسقط فمات قال لا قود عليه اتفاق العلماء، ثم هل عليه الدية؟ فيه قولان العلماء، قولان حتى عند الشافعية وقولان أيضا عند المالكية. وسيختار الشارح رحمه الله أنه لا دية، وسيأتي كلامه والتعليق هناك إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال: قال ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد بالرواية التي بعد هذه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله. قال وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه.
حسبك. عندنا حقيقة عدة مسائل في العبارات المضغوطة، نقف عند مسألة مسألة من كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. هذا كلام المالكية، كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن المالكية يرون أن السترة من أجل عدم المرور، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه شيطان فإن معه القرين، والراجح وجوب السترة سواء كان يأمن المرور أم لم يأمن. طيب رجل قصر ولم يتخذ سترة، فهل يجوز للناس أن يمروا بين يديه ويقولون هو لم يتخذ سترة وبالتالي يجوز المرور بين يديه؟ إيش الصواب؟ نسمع كلام الشارح. يقول اتفقوا إذا اتخذ سترة حرام المرور. يقول ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله. فقد يقول قائل أنه يجوز المرور بين يدي المصلي إذا لم يتخذ سترة. ليش؟ قال أن في رواية أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء، شيء عام، هذا الشيء عام سواء كان جمادا أو كان حيوانا، إلا ما ورد الخلاف كما ذكرنا ولا داعي للإعادة، ذكرنا هذا. إخواني تأملوا الحديث، الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فالدفع في النحر يكون إذا وجدت السترة، أما لا يحلل أن يجعل الإنسان إيش يمر. فالاستدلال بهذا الحديث على جواز المرور إذا لم يوجد شيء بين يدي المصلي غلط، لأن الحديث الذي فيه هذا القيد علق فيه إيش الدفع، وبلا شك أن الدفع في حق من وجدت أمامه شاخص أو سترة أقوى وأظهر من الدفع بين يدي من ليس بين يديه شيء. لكن هل الدفع مشروع في حق من لم يتخذ سترة؟ نعم، ولا سيما إن كان معذورا، وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الدفع تستخدم فيه قاعدة التقادير الشرعية في حق المصلي إن دفع وفي حق المار، بمعنى أنك يا من تصلي وكنت مثلا مسبوقا أو يا من قصرت في السترة لا يجوز لك أن تدفع بين يديك أكثر من مكان سجودك وممر الشاء، وأن تصلي هناك إذا أراد واحد يمر بعد فترة بعد مسافة بعيدة تمشي وتدفعه، ثم هذا لا يجوز لك أن تدفع بين يديك. وأنت يا من تريد المرور متى يمنع المرور في حقك بين يدي المصلي؟ اجعل مكان السجود وبعد مكان السجود مقدار ممر شاء تقريبا 3 أذرع، قدر هذه المسافة ومر بعد ذلك ولا حرج عليك. فالحرج والمؤاخذة الشرعية إنما تكون بالمرور بين يدي المصلي، وما بعد ذلك فلا حرج فيه. أما ذهاب البعض بأن المرور لا بأس به إذا كان المصلي مقصرا بأن صلى في الطريق أو في الباب، فهذا لا دليل عليه إطلاقا ولا مستند له من قول أحد من سلف هذه الأمة، بل فيه محادة للحديث الصحيح الصريح الذي فيه التهديد والوعيد بأن يقف المار 40 سنة ولا يمر خير له من هذا المرور. فبالله عليك، هل هناك مصل يعطل المارين 40 دقيقة حتى نستثني هذه الصورة بالرأي في الدين ونخرجها من كونها كبيرة؟ اللهم إنا نبرأ إليك من مثل هذا الإطلاق في إعمال الرأي في دينك، ونسألك الوقوف في التمسك بشرائعك والوقوف عند حدودك. الصحابة كانوا يستعظمون جدا المرور بين يدي المصلي، حتى أن بريدة ذكر آية فيها ذكر الأصنام ولا يقع المرور بين يدي المصلي، فقال فيما أسند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح من طريق ابنه عبد الله بن بريدة قال: رأى أبي أناسا يمر بعضهم بين يدي بعض في الصلاة، فقال بريدة الصحابي الجليل: ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. في الأصناف، في عبادة الأصناف. فينبغي أن نعظم المرور بين يدي المصلي، وأن لا نقطع التشويش على المصلي وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة في الأول 384 من المصنف بإسناد صحيح عن وبره قال: ما رأيت أحدا أشد عليه أن يمر بين يديه في الصلاة من عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى. والمرور بين يدي المصلي ينقص نصف ثواب الصلاة، ثبت ذلك في المصنفين وفي المعجم الكبير بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه. وثبت عنه أيضا أنه كان إذا مر أحد بين يديه التزمه ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة مرور المرء بين يديه. وهذا أيضا عند في المصنفين وعند الطبراني في الكبير في من عند ابن أبي شيبة الأول 282 وعند عبد الرزاق الثاني 25 وعند ابن أبي وعند الطبراني في الكبير التاسع 229 وإسناده 299 وإسناده صحيح. وكان عمر يقول كما عند ابن نعيم وعبد الرزاق ابن نعيم فضل بن دكين في كتاب الصلاة، كان عمر يقول: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا أن يستره شيء. لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره بين الناس. قال الحافظ ابن حجر، وقد أورد أثري عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي. إذن ليش لماذا ندفع؟ لأن هذا المرور ينقص نصف الأجر. ولذا اتخذت سترة أو لم تتخذ سترة ينبغي أن تدفع، سواء كنت معذورا أو غير معذور، حتى لا يذهب نصف ثواب صلاتك. قال: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي. فالكلام على نصف الثواب هذا كلام لا يقال بمطلق الرأي. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين يقطعون الصلاة، وسيأتي ذكر ذلك قريبا إن شاء الله، وذكر ابن مسعود أن أي مرور يقطع نصف أجر الصلاة، ثبت ذلك أن النقصان أن قطع الصلاة غير نقصان الأجر، أن قطع الصلاة لا ينبغي أن يتأول على نقصان الأجر، وسيأتي بسط ذلك في محله وفي مكانه إن شاء الله تعالى. وينبغي أخيرا التنبيه على أن بعض الناس يستبيح المرور بين يدي المصلين إذا كان يحمل جنازة، وهذا أمر لم يقل به أحد لا من السالفين ولا من الخالفين، ولا يوجد دليل يدل عليه على الإطلاق، ولا يجوز أن يستدل على جواز المرور بين يدي المسبوقين بالأحاديث التي فيها الإسراع بالجنازة، فنقول لهؤلاء أسرعوا بجنازتكم وإياكم المرور بين بين يدي المصلين. الله تعالى أعلم. نسمع.
قال: لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. قال: وكذا اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا، إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى، وهو كلام النفيس.
إذن أنت ما ينبغي أن تقرب إذا واحد مر بين إيديك، إذا وقفت مرة في منطقة أنت تشك فيها، يعني هل هي من المسموح من الممنوع، تشير إليه كما قال الشارع، تشير إليه إشارة. لو أنه قطع ومر ماذا يفعل؟ يرجع ويمر، هذا مرور ثاني، هذا مرور ثان، والله تعالى أعلم. يقال: طيب إذا مر مرة واحد ينقص نصف الأجر، طيب إذا مر آخر هل ينقص النصف الثاني؟ ماذا نقول؟ من كان عنده في بيته كلب غير كلب حراسة أو صيد، ماذا عليه من الوزر؟ قيراطان. لو عنده كلبان ماذا عليه؟ طيب من صلى على جنازة ماذا له؟ مثل قيراط. والله صلى على جنازتين، على اثنين ماذا عليه؟ القطع في هذه المسائل مشكل، والمرور الثاني يترجح عندي أنه لا ينقص النصف الثاني من الصلاة. المرور الثاني يترجح عندي أنه لا ينقص النصف الثاني من الصلاة، بحيث يكون المصلي كأنه ما صلى، لكن لا يبعد أن ينقص شيئا، والسكوت عن التفصيل أسلم، ولا سيما في الشيء الذي لا يترتب عليه عمل. نقصان نصف الأجر ترتب عليه عمل أن تدرى وتدفع، وإن جاء آخر إدرى. وأرجو أن من غلب على أمره فمر بين يديه على الرغم عنه لا يلحقه نقصان الأجر، لا يلحقه نقصان الأجر كمن تساهل وكمن لم يفعل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته في أسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه، كالصائد عليه لأخذ نفسه أو ماله.
إذن تدرأه أولا بأسهل الوجوه، وليس المراد بالمقاتلة إذا كان معك سلاح تشهر السلاح، وإذا كان معك سيف تشهر السيف، هذا يخالف فعل الصلاة أصلا، فتدرأ عنك ب ما يجوز لك من العمل في الصلاة، بما يجوز لك العمل في هذا المقام. ومن الفوائد التي فاتت الشارح وفاتنا أن نتكلم عليها جواز العمل في الصلاة، يجوز أن تعمل في الصلاة لمصلحتها، وأن تلك العبارة الدارجة على ألسنة كثير من الناس ثلاث حركات للصلاة والدلوة ليست صحيحة، قد تدرأ وتتحرك أكثر من الحركات ولا يطول الصلاة. فالعمل في الصلاة قد يكون واجبا، وفيما يصلحها ويحسنها مسنونا، وقد يكون مباحا كحكة أو سعلة تأخذ الإنسان، وقد والأصل فيه كراهة، وقد تكون حراما. فالعمل في الصلاة ليس حكمها واحد، فالنبي لما خلع حذاءه خلع من خلفهم أحذيتهم، وقد فعلوا أكثر من ثلاث حركات. فلو رجل مثلا تذكر وهو بين يدي الله في الصلاة أن في جيبه عينة بول بيفحص بول حط العينة في جيبه وبصدها المختبر أذن دخل يصلي فذكر هذه العينة في جيبه في جاكيته شو يعمل؟ يأخذها ويضعها بين يديه ويقول صلاته. ولو فعل أكثر من ثلاث حركات هذا الأخذ واجب في حقه، هذا الأخذ واجب في حقه وهكذا. فليقاتله فليدفع في نحره، معنى فليقاتله فليدفع في نحره، أما أن يحمل سلاحا ويقاتله فليس هذا بصحيح. أما القول هل عليه دية أم لا، فقد ذكر الماوردي في الحول الكبير عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه إنسان دفع مارا بين يديه فكسر أنفه، فقال لو تركه كان أهون، ولم يذكر أنه ألزمه الدية، دية الأنف الذي يسميها الفقهاء إيش؟ الأرش الأروش، الدية الأنف دية وهكذا. فلما رفع إلى عثمان رجل دفع آخر فكسر أنفه فقال لو تركه لكان أهون، لا تقاتل تلك المقاتلة، لكن ما غرمه بشيء، لم يغرمه بشيء. وللمصنف تعليل جميل، للمصنف في الكلمات في السطر الآتي تعليل جميل يؤيد القول بأنه لو مات فليس عليه الدية. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها،
ما دام أن الشرع قد أباح المقاتلة وهذه درء حلال والشرع أباح فالثمرة لا يضمنها، كمن إيش؟ لو عضك رجل فنزعت يدك فسقطت لثة أسنانه عليك شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما غرم، عض رجل آخر فقال علامة يقدم أحدكم أخاه قدم الفحل فنزع فسقطت ثنيته فلم يغرمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لو أن رجلا جاء يسرق بيتك فقتلته إيش عليك؟ ما عليك شيء. الآن القانونيين وقع بينهم خلاف شديد في مسألة، لو أن سارقا دخل فمثلا مات بسبب عطل فعله صاحب البيت بتقصير من صاحب البيت، كان يترك كهرباء أو شيء من قبيل، فوقع خلاف شديد بينهم في مدارس متعددة هل على صاحب البيت شيء أم لا. وهذا الخلاف قديم سنة 1800 ونيف، وقد ألف بعض الحنفية لما سمع بهذا الخلاف رسالة أود أن تطبع، ما زالت مخطوطة في دار الكتب المصرية، وذكر كلام الفقهاء لو أن كلبا متوحشا كان عند رجل فجاء سارق فقتله فهل يغرم أم لا يغرم، وأتى بنظائر تشبه هذه المسألة وخرج بأنه لا يقتل ولا يغرم. فإذا كان هذا كذلك فمن باب أولى لو أنك درأته فسقط، فمثل هذا الأمر ليس فيه قتل وإنما يكون قد وقع بقدر الله وقدره وليس عليك الدية، والله تعالى أعلم. هذا أقعد، والقول بالدية أحوط، والله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان. قال القاضي قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان، وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة، وقيل المراد بالشيطان القريب كما جاء في الحديث الآخر فإن معه القريب والله أعلم.
يعني المراد أنه شيطان، أنه فعل فعل الشياطين، والشيطان من شطى أي احترق أو من شطنا أي ابتعد، فهذا شيطان من شطنا أي من بعده عن الخير. وفيه من الفوائد في الحديث جواز إطلاق الشيطان على الإنسان إن فعل فعلا فيه مخالفة شرعية تشبه فيها بالشيطان. ومن لطائف ما ذكرت به من الآثار أثر عند البخاري في الأدب المفرد، وقد حسنه شيخنا في صحيح الأدب المفرد وهو عند البيهقي أيضا، والحديث عن أم علقمة مولاة لعائشة أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خشضنا فألمنا ذلك، تألمنا من ذلك، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى. فأرسلت إلى فلان المغني ينشد، فأتاهم، فمرت به عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أف شيطان، أخرجوه. فأخرجوه. هذا عند البيهقي في العاشر 223، وعند البخاري في الأدب المفرد برقم 1247، وترجم البيهقي عليه: باب الرجل لا ينسب لنفسه، لا ينسب نفسه للغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه، وإنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها. ومن كلام شيخنا يقول: في هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن أو للترويح عن النفس والالتهاء عن وعثاء السفر والمشقة ونحو ذلك، مما لا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال، فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة. يعني لو واحد جلس يترنم بعض الأشعار ما في حرج، فعل ذلك براء بن مالك وفعل ذلك أنس وفعل ذلك جم، لكن لا يتلهى به، لا يكون هذا له مهنة ولا عمل ولا يدعو الناس إليه ولا يفعل أفعالا تقارنه مما يخل بالمروءة. نكتفي بهذا القدر، أظن باقي قليل. نعم، في تحريم آلات الطرب 129-130. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالمعتاد، أجيب على ما قرأت من أسئلة. نسأل الله يبارك، يسدد ويصوب. هذا أخي يقول: أرجو من سماحتكم كلمة مختصرة عن منهج مسلم في جامعه. ما أدري من السلف استخدم كلمة سماحة، أنا ما أعرفها ولا أحبها، لكن لا أقول حرام. تكلمت في 5 دروس عن منهج الإمام مسلم أول ما بدأ هذا الدرس، 5 محاضرات كانت خاصة بمنهج الإمام مسلم، ولي كتاب مطبوع اسمه منهج الإمام مسلم في الصحيح، مطبوع في مجلدين، وأخذ من منهج وزع المنهج على التطبيقات العملية التي بين أيدينا في كل مثال، وشرحي أحاول جاهدا فيه أن أبرز منهج الإمام مسلم في جزئياتي. فبيحضر عدة دروس يعرف منهج الإمام مسلم في أشياء كثيرة، أما الكلام التفصيلي عن المنهج، عن منهج الإمام مسلم، فعسر وصعب. بعض الإخوة يقومون باستبدال أماكنهم بعد الفريضة لأداء الراتبة، لا حرج في ذلك، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، قال: حتى يتكلم أو يتحول. يعني إن أردت أن تصلي النافلة البعدية يوم الجمعة تحول. إيش عن تحول؟ يعني ما تصلي السنة البعدية للجمعة حتى تتكلم أو تتحول، حتى لا يظن الناس مع مضي الزمن أن الجمعة 4 ركعتين مع الإمام وركعتين كل واحد لوحده. فلما يقع التحول أو التكلم يبرز أن هذه سنة وهذه فريضة. وقد ذكر علي وغيره من التابعين في تفسير قول الله تعالى من سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال علي وغيره من السلف، قال: إذا مات المؤمن بكى عليه من السماء موطن صعود عمله، وبكى عليه من الأرض مكان سجوده. ولذا لما ذكر ذلك الشوكاني في النيل قال: يستحب للمصلي أن يصلي في أكثر من مكان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يوطن لنفسه في المسجد كالبعير، يجعل لك مكان في المسجد كالبعير، وإنما تنوع. أي نعم، فهذا التنويع فيه خير وفيه بركة ولا حرج فيه إن شاء الله. هل يجوز أن نمر بين يدي المصلي لإتمام الصف في الصلاة لا حرج، حتى تمر تسد ثغرة تسد فرجة أو فرجة في الصف لا حرج. وقد ثبت عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الخطى إلى الله خطوة تسد بها فرجة، ومن سد فرجة كتبت له حسنة ورفع بها درجة. فإذا رأيت فرجة في الصف امشي إليها ولو تجاوزت ومشيت بين الصفوف وسد هذه الفرجة. وفي العربية يقولون الفرجة والفرجة، الفرجة في الشيء المادي والفرجة في الشيء المعنوي. أخ يقول: كنت مسؤولا في مكان يباع فيه ويشترى، وكانت تحدث سرقة من قبلي، وصرفت هذه الأموال التي أخذتها بالحرام وكانت مبالغ، هل يجوز الصدقة لأهلي ولأقاربي؟ أفتى ابن عمر ومعاوية وذكر ذلك الشيخ الإسلام وأقرهما أن من سرق مالا إن كان يعرف صاحبه فعليه أن يرده إليه، فإن لم يعرفه فالصدقة، يتصدق به عنه، إن عرفه يجب أن يرده ولا يلزم أن يقول سرقت، لكن يرد. وما أسهل الرد هذه الأيام، ما أسهل الرد هذه الأيام. وبناء على أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسان، أنا أرى لو كنت لا تستطيع أن ترد إلا بأن تضعه في حسابه فتبرأ ذمتك إن شاء الله، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول: إذا كان لي أخت من الرضاعة فهل تحرم باقي أخواتها علي بسبب أنها محرمة علي من الرضاعة؟ ينظر، إذا هي رضعة من أمك باقي خواتها مش محرمات عليك، وإذا أنت رضعت من أمها باقي خواتها محرمات عليك. أعيد، عفوا، هذا الجواب لا، لا جائز ولا غير جائز، لا جائز ولا غير جائز، وإنما على إيش؟ على التفصيل والقواعد. أنت رضعت من أمها ولا هي رضعت من أمك؟ أين السائل؟ أنت، أنت رضعت من أمها ولا هي رضعت من أمك؟ هي رضعت من أمك، أنت يجوز لك أن تتزوج خواتها، أما كل إخوانك حرام عليها. لكن لو أنت رضعت من أمها كل خواتها حرام عليك وكل إخوانك يتجوزوها، ما في مشكلة، بس واحد منهم مش مطاعم. هذا أخ يسأل: وعجبت لسؤاله، وعجبي لا ينتهي لمن يسأل مثل هذا السؤال، ولكن الأيام قبالة والناس تستشكل أشياء ظاهرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخ يقول: شيخنا حفظكم الله، الرجاء الإجابة على سؤالي، فأنا أسأل هذا السؤال في كل درس، وبصراحة عندي من الشبه الكثير وأنا على شفا حفرة أو حفرة، فلست أدري أين الحق. نسمع المشايخ يتهمون شيوخنا بالإرجاء، والذي نفسي بيده لو جاز لهم أن يسحبوا فتواهم لفعلوا، لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا ما أفتوا، ولو كان الشيخ حيا أو أحد الشيخين أعني بن باز والعثيمين ما خرجت هذه الفتاوى. وأقول وأدرك وأعلم ما أقول، فلا تستشكل أخي الحبيب، لا تستشكل، مشايخك الكبار على الجادة، الشيخ الألباني وتلاميذه براء من الإرجاء. الشيخ الألباني لما كان يقال كان يقرأ أثر عبد الله بن المبارك عند إسحاق بن راهويه، كانوا يقولون عن المبارك مرجئ، فقال: أرجئت بعد كبر السن، كل هؤلاء يأخذون السبورة ويطلبون العلم الأول، فكيف يكون مرجئا من يقول إن العمل من الإيمان وإن الإيمان يزيد وينقص؟ كيف يكون مرجئا هذا؟ هذه أمور قلقة ونفوس فيها أشياء تضخمت وازدادت فقالت هذا الكلام. فلا يمكن لمنصف أن يقول إن الشيخ الألباني مرجئ أو أنه حام حول الإرجاء. الشيخ الألباني خطأ من قال إن خلاف أبي حنيفة مع الجمهور خلاف ليس له ثمرة. الشيخ الإمام الألباني رحمه الله من أئمة أهل السنة في التوحيد والعقيدة، ولا يعرف عن أحد نشر العقيدة السلفية في بلاد الشام بجهد في مجالس وتعليم وكتابة كالشيخ الألباني. ومن أراد أن يعرف جهد الشيخ الألباني في نصرته لعقيدة السلف فليذهب إلى الشام وليعش أيام فقط أياما، وليناقش مشايخ تلك المساجد حتى يترحم على الشيخ، حتى يعرف كيف كان شيخه يجاهد، وهل هو الشيخ في سائر البلاد إلا لأنه كما كانوا يقولون عن وهابي، هل كان يؤذن أنه كان يصحح ويضعف؟ هل لهذا كان يؤذى الشيخ الألباني رحمه الله، أم أنه كان يؤذى لمحاربته للقبوريين ولمحاربته للقائلين بأن الله في كل مكان وأن الله ليس في خارج العالم ولا بداخله ولا كذا ولا كذا؟ فالإمام الألباني رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة في التوحيد، وهذا أظهر من أي شيء آخر. نعم، وتمم المشوار شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، كان تعلق الناس بالقبور في زمن شديدا، فصب جل جهده في تحقيق توحيد الألوهية، وجاء وقد انتشر الخير، جاء الشيخ فأكمل المشوار ونبه لأخذ المسائل بالأدلة الصحيحة الصريحة. وأما أن تبقى في شك فهذا دلالة على عدم معرفة بأصل مسائل الإيمان وعدم معرفة بما يجري في واقع الناس. ورحم الله الشيخ ابن عثيمين فقيه الزمان لما قال من قال عن الشيخ الألباني مرجئ إما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه لا يعرف الألباني، من قال عن الشيخ الألباني مرجئ إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني. بعض الإخوة يقولون إن صلاة الجماعة غير واجبة وإنها على الندب، مسألة فيها خلاف شديد، ومذهب أهل الحديث القول بالوجوب، والأدلة على هذا لائحة، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة، وعلق عن الحسن البصري قال امرأة منعت ابنها من أن يصلي في المسجد فقال الحسن لا يطيعها وليصلي في المسجد، فلو كانت سنة عند الحسن لما قال هذا. والمسألة فيها خلاف، قول جماهير الفقهاء بأنها سنة مؤكدة، وقول جماهير المحدثين بأنها واجبة، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. بل ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ونصر ذلك ابن القيم في كتابه الصلاة إلى أن الصلاة الجماعة ركن من أركان صحة الصلاة، من كان مترفها ولم يصلي في جماعة فلا صلاة له، هذا كلام ابن تيمية وابن القيم، وأرجو الله تعالى أن يكون كلامهما خطأ ولا مصيبة. وكان شيخنا يخطئ هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاة إيش الفرد بسبع أو قال بخمس، فلما قال النبي أفضل من صلاة الفرد جعل صلاة الفرد معتبرة، فدل ذلك على أن الصلاة في جماعة ليست من أركان صحة صلاة، وهذا كلام قوي ومتجه. فالصلاة صح ولو لم تقع في جماعة، لكن مع الإثم. السؤال الأخير في الأصول يقول مذهب شيخ الإسلام ومن قبله المازري وما قررتموه أن النهي إذا تعلق بحق العبد بحق الله فهو فاسد، وإذا تعلق بحق الله العبد فهو ليس كذلك، فلماذا لا يكون هناك ضابط آخر أن يكون النهي لازم أو لذاته؟ هذا قول الجماهير، وهذا القول قلق، يعني الصلاة على الأرض المغصوبة قلقة، هل هي لازمة ولا غير لازمة؟ يعني ضابط غير ظاهر، وإن قال به جماهير علماء الأصول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.